الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. توقفنا عند باب المساجد، والمساجد جمع مسجد، وهو اسم لمكان السجود، اسم لمكان السجود مسجد. وتأمل كيف سمي هذا المكان بأشرف شيء في الصلاة، فالسجود أقرب ما يكون العبد الرب وهو ساجد، فأطلق على مكان الصلاة أنه مسجد. والمساجد الإخوة هي بيوت الله جل وعلا، والله تعالى أضافها إلى نفسه في كتابه، قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فتقام فيها عبودية الله، والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وذكر هذه الآية بعد أن ذكر نوره جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. فنور الإيمان يتجلى في بيوت الله جل وعلا، هذه البيوت تنزل فيها السكينة والرحمة، ويكون فيها الملائكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن عند مسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. حب البلاد إلى الله مساجدها. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ماذا فعل؟ بنى مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. إن المسجد هو منار الخير في المجتمع، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العلم، و هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في أمور الدولة، في أمور الدين. فالمسجد كان كل شيء في زمانهم. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يرجع للمساجد منزلتها ومكانتها في بلاد المسلمين. يعني سبحان الله، إذا انصلحت المساجد الإخوة والله ينصلح المجتمع، تنصلح المساجد بالعلم النافع، بيعني اجتماع المسلمين فيها يحصل بينهم محبة ورحمة واجتماع وتعاون، تفقد للغائب ونصيحته، فيعني هذا من أعظم ما يكون. وجاء طبعا في فضل المساجد يعني أحاديث، يعني لمن طبعا حافظ على الصلاة فيها، ولمن يعني لازمها، يعني كما ثبت في الحديث: يعني ما توطن رجل المساجد أو المسجد ما توطن رجل المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وانظر صحيح الترغيب يعني في فضل ملازمة المساجد، هذا حديث عظيم، يعني الذي يلزم المساجد للصلاة والذكر فيتبشبش الله تعالى له، يعني يفرح به. ما ظنك بعبد يفرح الله تعالى به، كما يفرح أهل الغائب بطلعته إذا طلع عليهم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. الحديث الإخوة مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا السند هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فرواه وكيع وعبده وابن عيينة مرسلا، رواه وكيع وعبده يرحمك الله وكيع وعبده وابن عيينة مرسلا، يعني رووه عن هشام عن عروة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من قول عروة فهو مرسل، لم يذكر عائشة. وكيع ثقة حافظ، وعبده ثقة ثبت، وابن عيينة ثقة إمام، فهؤلاء يعني أئمة، رواه مرسلا. ورواه يعني مسندا إلى عائشة مالك بن سعير، وهو لا بأس به، هذا عند ابن ماجه، وزائد بن قدامة وهو ثقة، رواه يعني موصولا. عن عائشة يعني رواه موصولا عن عائشة، يعني هشام عن عروة عن عائشة من رواه مالك بن سعير يعني عن هشام، وزائدة بن قدامة كذلك عن هشام، وعامر بن صالح. عامر بن صالح هذا متروك، يعني ما نستفيد من روايته شيء، لكن زائدة بن قدامة ثقة، ومالك بن سعير لا بأس به. تلاحظ عندك هنا اثنين وهنا ثلاثة، والثلاثة يعني ثقات وأثبات، والاثنان واحد قيل فيه لا بأس به والآخر ثقة، لذلك اختلف العلماء يعني في هذا الحديث، هل الصحيح أنه مرسل؟ طبعا إذا قلنا مرسل سيكون من قسم الضعيف، لأن عروة هو الذي يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي. ورجح الإرسال كما هو ذكر ابن حجر، صح إرساله يعني الترمذي، وكذلك أبو حاتم في العلل رجح أنه مرسل. وهذا إذا نظرت إلى الصناعة الحديثية قد تقول نعم أن المرسل هو الصحيح، لكن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من العلماء يعني صححوا يعني الحديث، والأمر يعني قريب، يعني لأن عروة تخيل عروة، وعروة في الغالب يحدث عن من؟ عن عائشة، يعني يأخذ علمه عن عائشة، والحديث ليس فيه يعني حكم يعني جديد. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني هذا أمر ثابت عمليا في المجتمع عندهم، في المسجد النبوي كان موجود في المدينة، ثم هناك مساجد في كل حي، مثلا حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ماذا إلى قومه، فهو إمامهم، هناك مسجد فيصلي بهم، وهكذا يعني كان هذا أمر مشهور في المدينة. وكذلك أن تنظف وأن تطيب، فالظاهر أن يعني عروة ما أخذ هذا إلا عن عائشة رضي الله عنها. فنحن وإن قلنا يعني بالنظر إلى الصناعة الحديثية قد يكون المرسل أقوى، لكن يعني الحديث يحتج به إن شاء الله، يعني تشهد له يعني العمومات والله أعلم، فيعني يكون يعني صحيحا إن شاء الله هذا الحديث. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. قال ابن عيينة يعني أحد رواة الحديث قال يعني في القبائل، في الدور يعني في القبائل. الدور طبعا المقصود بها الأحياء، مثل الآن الأحياء السكنية، يعني دار بني ساعدة، دار بني النجار، دار بني فلان، هذا معنى الدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الأحياء، في كل حي لابد أن يكون هناك مسجدا، يعني تتجمع فيه بيوتهم ودورهم فتبنى يبنى فيها يعني المساجد. قال وأن تنظف وتطيب. طبعا نستفيد الإخوة من الحديث أنه من السنة يعني بناء المساجد في الأحياء السكنية فيعبدون الله تعالى فيها ويتعلمون العلم النافع ويتعاونون ويجتمعون سبحان الله كالأسرة الواحدة. المسجد يعني بركته عظيمة. لكن إخوة لا ينبغي أن يعني يكون القرب بين المسجد والمسجد يعني كثيرا بحيث أنه ما يكون إلا أمتار معدودة وإذا بك تجد مسجدا آخر، لا هذا ليس من السنة. المقصود يعني في كل حي أو يعني بين البيوت مثلا بيوت معينة يكون هناك مسجد، يعني هذا طبعا ينظر فيه للعرف يعني ولا يعني بحيث أنه يعني يستطيع هؤلاء أن يقتربوا من يعني أن يحافظوا على الجماعة، فإذا مثلا اتسعت دورهم فلا بأس من بناء مسجد آخر، كما يوجد الآن عندنا الحمد لله يعني المساجد كثيرة تجد بين كل بيوت مجموعة بيوت مسجد فهذا طيب. أما أن تكون مساجد مثلا متلاصقة كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية، يعني بعضهم يخبرني أن بين المسجد والمسجد مثلا 10 أمتار 20-15 متر وإذا بك تجد مسجدا آخر، والسبب في هذا تفرق الكلمة، إن هذا حزب وهذا هؤلاء حزب، فهذا ما يصلي عند هذا وهذا ما يصلي عند هذا، وكل واحد يريد أن يكون خطيبا ويعني ينتصر لمذهبه أو لحزبه، فهذا يفرق الكلمة وهذا خلاف الحكمة من بناء المساجد. نعم. قال وأن تنظف وتطيب، وهذا تعظيما لله جل وعلا. ويعني نتذكر هنا حديث المرأة السوداء أو الرجل الأسود، يعني الحديث يعني جاء بأنه رجل أو امرأة، فكانت تقم المسجد فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا يعني ماتت فلانة، فقال أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها، لأنها ماذا؟ لأنها كانت تقم المسجد تنظف المسجد كما ثبت في البخاري. ونعيم المجمر هذا صاحب أبي هريرة سمي المجمر، لماذا؟ لأنه كان يبخر المسجد، يعني كان السلف يتقربون إلى الله بهذه الأعمال. الإخوة يعني ما تدري قد يكون بعض هذه الأعمال يعني سبب في علو درجتك عند الله تعالى وأنت يعني تستهين بهذا العمل، خاصة الأعمال التي فيها تعظيم لله ولشعائر الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى، واتخاذ قبور الأنبياء مساجد الإخوة كما مر معنا ذريعة للشرك، وهذا يكون كما مر معنا في كتاب التوحيد بالبناء عليها، أو يكون أيضا بمجرد الصلاة عندها، لو أنه ما بني عليها شيء لكن ذهب الناس واجتمعوا عند القبر وصلوا يعني عند هذه القبور، فهذا من اتخاذ القبور مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض إيش مسجدا طهورا، فمجرد الصلاة عندها من اتخاذها مساجد. قال ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها قال كانوا، طبعا هذا الحديث مر معنا أيضا في كتاب التوحيد لما ذكرت أم سلمة كنيسة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تصاوير، فقال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال أولئك شرار الخلق عند الله. ما ذكره ابن حجر يعني بالمعنى أولئك شرار الخلق عند الله، لماذا؟ لأن هذا من ذرائع الشرك. لذلك المؤلف ابن حجر أشار يعني إلى الأحكام المترتبة ببناء المسجد ابتداء، فالمساجد تبنى في الدور ثم يعني لا تبنى على القبور والأضرحة. وأيضا مر معنا حديث جندب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال قبل أن يموت بخمس، يعني خطب بالصحابة قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، صلى الله عليه وسلم. للأسف الآن يوجد يعني في بلاد المسلمين مساجد فيها قبور وأضرحة، نسأل الله تعالى السلام والعافية. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد، الحديث متفق عليه. وهذا الحديث يعني مر معنا ويتعلق ب يعني ثمامة بن أثال، حديث نعم يعني في باب الغسل، في حكم غسل الكافر إذا أسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. فإذن يعني ربط في سارية من سواري المسجد، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه فبعد ذلك أسلم رضي الله عنه، هذا ثمامة. وأيضا يعني مثل هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم لما يعني دخل المسجد لما جاء للفداء في أسرى بدر، فدخل المسجد، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب. فهنا المسألة المتعلقة بهذا الحديث الإخوة يعني حكم دخول الكافر المسجد، فتقول يعني الأقرب والله أعلم أنه يجوز للمصلحة، يجوز للمصلحة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، مذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، وإن كان الشافعي يعني تشدد في هذا وقال يعني جوز لكن منع من دخول كافر المسجد الحرام للآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا مذهب الشافعية، وفيه قوة طبعا، مذهب الشافعية فيه قوة، وإن كان يعني إن كان دخوله لحاجة يعني مصلحة وإذن مثلا من ولي الأمر رأى في ذلك مصلحة لعله يسلم مثلا، فيعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز هذا الأمر، والله أعلم. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه، يعني رآه بمؤخرة عينه استنكارا، فقال حسان رضي الله عنه، هذا يدل يعني على قوة حسان، يعني لأن من يعني هكذا يرد على عمر، قال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، متفق عليه. طبعا تكملة الحديث قال: ثم التفت إلى أبي هريرة وقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. فإذن عندنا هذا الحديث الإخوة يدل على أن حسان رضي الله عنه، حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، فما الجمع بين الحديثين؟ تقول يعني يجوز بشرط أن يكون فيه مصلحة للدين، أن يكون في إلقاء هذا الشعر مصلحة في الدين، مثل القصائد التي في نصرة التوحيد والسنة، أو القصائد التي فيها علم وحكمة، مثل المتون العلمية التي تكون يعني على شكل نظم. فهذا يعني الشرط الأول، أنه يجوز إن كان فيه مصلحة في الدين، وثانيا أن لا يكثر من إلقاء الشعر في المسجد، يعني يكره الإكثار، وعلى هذا يحمل النهي، يعني النهي محمول على الإكثار، الإكثار من إلقاء الشعر، لأن هذا الإخوة يذهب هيبة المسجد ووقار المسجد، فما يتعود الإنسان أنه يلقي الشعر يعني في المسجد، وإن كان يعني شعرا طيبا، ما يعتاد، ما يكثر من هذا، يفعل هذا مرات أحيانا يعني، فهذا جائز وأن يكون فيه مصلحة للدين. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه، وقال هنا النسائي في عمل اليوم والليلة. وزاد: إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك، يعني كما تقدم. فإذا الإخوة يعني ينشد ضالة، يعني يطلب يعني الضالة، والضالة هي ما ضل من الحيوان، أما الأمتعة فتسمى ماذا؟ لقطة، اللقطة ما فقد من الأمتعة، أما الحيوانات تسمى ضالة. وطبعا الحكم عام لكل مفقود، يعني فقد الإنسان مالا أو حيوانا، فلا يجوز أن يطلب هذا في المسجد. لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت لعبادة الله، ما بنيت لأن تكون مكانا للبحث عن المفقودات. ومن طلب ضالة له يدعى عليه بماذا؟ قال: فليقل لا ردها الله عليك. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، وهذا من أنواع التعزير، يعني يدعو عليه بنقيض قصده، أنه ما يعني أتى الأمر من بابه وكما يريد الله تعالى. نعم، لو طلب مثلا البحث عن ما فقده خارج المسجد عند باب المسجد فهذا جائز، لو علق إعلانا مثلا خارج المسجد عند الباب فهذا يجوز. أما أن يقول للإمام: قل أن من فقد كذا فليأتي كذا، ما يقول هذا في المسجد، هذا قد يعني يمر عليك أحيانا، يأتيك مصلي بساعة يقول لك أعلن في الميكروفون أن من فقد الساعة فكذا، هذا ما يجوز، قل هذا لا يجوز، المساجد لها حرمتها، مثلا ما تترك الساعة أو تعلقها في مكان حيث يراها من يأتي ويأخذها مثلا، أو تجعلها لقطة عندك وتضع تكتب إعلان عند باب المسجد أنها فقدت ساعة من كذا، يراجع إمام المسجد. نعم. أحيانا
في الحرم زي طفل فيجوز بحث عنه
الحرم. والله طبعا هذا الله أعلم، يعني يختلف هذا، يعني لأن هذا يعني مفسدة كبيرة، يعني قد يخطف، قد يعني يعني هذه نفس بشرية، ف يعني طبعا هذا ما في بأس إن شاء الله، يعني وحتى هؤلاء يعني جزاهم الله خير، يعني في الحرم جعل لهم مكان خاص، يعني خارج الحرم، يعني مكتب خاص لهؤلاء التائهين، يعني يأخذه لهذا المكان هذا، أو يعني يذهب به لرجال الأمن وهم يعني يتصرفون في هذا. نعم. والحديث الآخر يعني فيه البيع كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع واضح يبتاع يعني يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك. وطبعا هنا يعني الجمهور قالوا يعني البيع مكروه في المسجد، والحنابلة قالوا محرم، والأقرب مذهب الحنابلة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال لا أربح الله تجارتك، والجمهور قالوا هو مكروه. لماذا؟ يعني ما يصل لدرجة الحرمة، للإجماع على صحة البيع، قال ما دام أنه قد أجمع على صحة البيع فإذا عرفنا أنه ليس بمحرم، لكن قد يكون الأمر إيش محرم في نفس الوقت ماذا يعني يصح لكن مع التحريم، مثلا يصح لأنه في هذا المكان، آسف محرم لأنه في هذا المكان، لكن يصح لأن يعني العقد متكامل في أركانه وشروطه مثلا، فنقول هو محرم لكن يعني صحيح. والله أعلم، لأن يعني كما ترى المعصية هنا منفكة عن حقيقة البيع، لذلك النهي هنا ما يقتضي الفساد، يعني مثل بيع المصراه مثلا لحق يتوقف البيع على يعني الذي أخذها وخدع بها مثلا، فهنا المسألة تتعلق بحرمة المسجد، أما البيع فهذا أمره آخر فيصح نعم للإجماع المنقول، لكن في نفس الوقت هو محرم. قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. طبعا هنا الإخوة الضعف هنا بسبب يعني علل في هذا الحديث، يرويه زفر ابن وثيمة أو كذا، المهم زفر عن حكيم، وزفر لم يسمع من حكيم، إذن هذه علة الانقطاع، ثم زفر هذا مجهول الحال، وقالوا فيه محمد بن عبد الله الشعيثي، وهذا مختلف فيه، فيه محمد بن عبد الله الشعيثي وهذا مختلف فيه، وثق ابن معين، وقال أبو حاتم ضعيف يكتب حديثه، يعني هو بين وبين يعني. طبعا أبو حاتم لما يقول ضعيف يكتب حديثه، إيش معنى يكتب حديثه؟ يعني يصلح في ماذا؟ في الشواهد المتابعات، لكن الإمام مسلم إذا قال أكتب عنه فهذا توثيق، يعني هذه من المصطلحات الإخوة التي تختلف بحسب اصطلاح الإمام نفسه، فالإمام مسلم يعبر بهذه الكلمة ويريد التوثيق، وأكتب عنه يعني أنه ثقة يكتب عنه، هذا عرف من يعني اصطلاح مسلم. يعني لو قيل يكتب عنه، يكتب حديثه، أكتب عنه، مثل هذه الألفاظ يعني الأصل عند يعني مثل أبي حاتم وغيره في الغالب تدل على ماذا؟ أن هذا الرجل ضعيف ويصلح للمتابعات والشواهد، يعني حديث ما يحتج به أصالة لكن يكتب حديثه ما يترك، وينظر هل الحديث يوافق حديث الثقات أو لا، فيمكن يعني يستفاد منه في المتابعات والشواهد، لكن الإمام مسلم له اصطلاح خاص في هذا، يقول يعني يقول للرجل، يقول عن الرجل يعني أكتب حديثه أو يكتب حديثه، ويريد ماذا؟ أنه ثقة، أن حديثه صحيح ومقبول وهو ثقة. هذا يذكر في كتب الجرح والتعديل. المهم، لكن الحديث هذا الإخوة له شواهد كثيرة، لذلك الشيخ الألباني صحح الحديث في الإرواء مجلد السابع 361، مجلد السابع 361 ذكر له شواهد يتقوى بها، والله أعلم. قال: لا تقام الحدود، الحدود العقوبة المقدرة شرعا، مثل حد الزنا، حد السرقة، حد القذف. فمثلا ما يجلد الزاني في المسجد ولا يستقاد فيها ولا يؤخذ القصاص فيها، القود يعني القصاص، يستقاد يعني يقتص، وسمي القصاص يعني قتل القاتل، القصاص يعني قتل القاتل، سمي القصاص يعني قودا. لماذا؟ لأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول، لأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول، فإما أن يعفو عنه أو يأخذ بدمه يعني يقتل. ولا يستقاد فيها. طبعا الحكمة من هذا الإخوة أن هذا يلوث المسجد، أن هذا يلوث المسجد، وفيه يعني ثانيا فيه ما لا يليق من رفع الأصوات والصياح. ثم كذلك هذا لم يثبت عن السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قصة ماعز جاء في الحديث قال: اذهبوا به فارجموه، هو جاء في المسجد لما اعترف أقر على النفس بالزنا، فقال: اذهبوا به فارجموه، معنى هذا أنه يكون خارج المسجد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وطبعا تكملة الحديث قال: فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم، يعني سال الدم من خيمته، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن بموته رضي الله عنه. فهذا الحديث الإخوة فيه جواز اتخاذ الخيمة للمريض إن كان هناك حاجة، جواز اتخاذ الخيمة للمريض إن كان هناك حاجة في المسجد، يعني جواز اتخاذ الخيمة في المسجد للمريض إن كان هناك حاجة. مثلا ما يكون عنده سكن، رجل فقير ما عنده سكن ومرض، فضرب له مكان، أو رجل ذو مكانة مثلا وحتى تتيسر زيارته فجعل له مكان في المسجد حتى يزوره الناس، فلا بأس، لأن سعد بن معاذ من أهل الفضل، فهكذا يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب ويقوم عليه. نعم. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، وفي رواية يلعبون بحرابهم، الحراب السهام الصغيرة. وهذا الإخوة من يعني سماحة الإسلام، ف يعني يجوز اللعب في المسجد بشرط أن يكون معينا على الجهاد والدين، معينا على الجهاد والدين، وبشرط أن لا يجعل بصفة دائمة. يعني ما كان هذا أمر يعني دائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع مرة مرتين لا بأس يعني بشكل عارض، أما أن يجعل المسجد أساسا يعني اللعب فهذا ما يليق بالمسجد. وهذا فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع زوجاته، يعني جعل عائشة تنظر إليهم، وتعرفون يعني قصة الحديث، يعني جاء جعلت تنظر إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شبعت يا عائشة، تقول لا، وتنظر، ويعني حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يراوح بين قدميه، وتقول عائشة رضي الله عنها يعني وما بي حب النظر، ولكن يعني أردت أن يعلم الناس أن تعلم اليهود أن في ديننا فسحة، نيتها كانت طيبة، أردت أن يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وليعلم يعني النساء مكانته، يعني مكانتي عنده، يعلم النساء مكانتي عنده صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني طبعا الإخوة، هذا الحديث ما يعني ليس فيه يعني أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى يعني الرجل، لأن عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم من بعيد، تنظر إلى أشخاصهم، فهذا لا بأس به، وإلا المرأة لا يجوز لها أن تتعمد النظر إلى وجه الرجل بشهوة، تنظر إليه بشهوة، فهذا لا يجوز. أما إذا نظرت إلى جملة الرجال فهذا لا بأس به. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث قال متفق عليه، طبعا هو في البخاري فقط، هذا من المآخذ هنا، الحديث ليس من المتفق عليه بل هو من ما رواه البخاري فقط. والحديث هذا له قصة لطيفة لا بأس أن نقرأها كما ذكر هنا المحقق في الحاشية. قال عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة، وليدة أمة، الأمة وإن كانت كبيرة تسمى وليدة، أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت حدياه يعني الطائر، فمرت حدياه وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، اتهموا الوليدة هذه الأمة السوداء المسكينة، فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، حتى فتشوا قبولها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياه فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، يعني بسبب اتهامهم، هم كفار طبعا من العرب كفار ما كانوا مسلمين، فلما ظلمت من قبلهم كرهت الكفر، ورأت أن الملجأ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. يعني سبحان الله، انظر كيف يعني قدر الله تعالى، هذا من لطف الله تعالى بها، يعني هذه التهمة وهذه المصيبة لها كانت سببا في إسلامها. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش بيت صغير، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. دائما تذكر هذا البيت، ويوم الوشاح، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قصة الوشاح هذه، إن هذا الوشاح أنجاها من الكفر وبلاد الكفر، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. نعم، هذا الحديث يعني فيه جواز يعني إقامة المرأة في المسجد ونومها في المسجد، بشرط أن تؤمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. هذا فيه جواز إقامة المرأة في المسجد بشرط أمن الفتنة. طبعا هذا كان في زمانهم، أما في زماننا هذا فيعني الفتن موجودة ولا ينبغي للمرأة أن تفعل مثل هذا أبدا. وطبعا إخوة هذا الحديث يعني بعضهم يستدل به على يعني جواز مكث الحائض في المسجد، لكن طبعا هذا فيه نظر، يعني مثل هذه الأحاديث المحتملة من الصعب أن تجعلها دليلا في هذه المسائل، لأنها يعني قضية عين لا عموم لها، يعني لأنها تحتمل احتمالات يعني كثيرة، تحتمل كانت تخرج مثلا عندما يأتيها الحيض في مثلا رحبة المسجد أو في مجاور فيما يجاور المسجد مثلا، أو يعني الله أعلم. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وثبت أيضا من حديث يعني مسلم عند أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن، وجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن، وجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد، النخامة تكون في المسجد لا تدفن. طبعا إخوان الإنسان إذا يعني بدره البصاق مثلا، ف يعني طبعا في زمانهم هذا لما يكون مسجد تراب، فإذا بدره واضطر إلى إخراجه فلا بأس أن يخرجه يعني ويدفنه، بشرط أن يدفنه فما يكون يعني آثما. وهذا كما مر معنا في الحديث في يعني في الخشوع في الصلاة، قال إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، عن شماله تحت قدمه. وهذا في الغالب يعني يكون في المسجد يصلي فيبزق في المسجد، لكن يعني يدفن هذه يعني يدفن هذه النخامة. فقال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أما إذا تركت فهذه يعني تكون سيئة على العبد خطيئة. ومن ورع السلف يعني هذا أثر أذكره، هذا ذكر ابن حجر في الفتح مجلد الأول 610، والأثر يعني رواه قال هنا روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة انظر إلى أمانته، أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة، ولم يكتب علي خطيئة الليلة. يعني انظر إلى يعني ورعه وأمانته أبو عبيدة عمرو بن الجراح، لما نسي أخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها. يعني تخيل أنه أخذ يمر على المسجد صفا صفا ومكانا مكانا حتى وجد هذه يعني النخامة في ظلام الليل يعني بهذه الشعلة من النار، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. وهذا يدلك على أنهم يعرفون من أين يؤتون، يعني إذا وقع لشيء يعرف من وين أتي، لكن نحن الآن تصيبنا مصاب وكذا ما نعرف بسبب كثرة سيئاتنا. الواحد منا يفعل الخطايا وهو ما يشعر، يغتاب فلان، يتكلم على فلان، ويفعل كذا وهو ما يشعر. أما هؤلاء تأملوا، يعني يعرف إذا أخطأ الخطيئة يعرف أن مباشرة يصلح حاله. وقال هنا يعني هذا الأثر مروي في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسنادين فيهما انقطاع، فلعله يعني يتقوى بمجموعهما. وروى ابن أبي شيبة قصة شبيهة عن ابن عمر، يعني هذه القصة فيها انقطاع. هناك قصة أيضا في صفوة الصفوة عن أنس بن مالك. قالوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. والحديث يعني صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. فهذا فيه الإخوة يعني تحريم يعني زخرفة المساجد، و فيه يعني تحريم زخرفة المساجد ورفعها بدون حاجة، ورفعها بدون حاجة. هنا ذكر أن هذا من علامات الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يتفاخرون في المساجد يعني بسبب أن هذا المسجد فيه نقوش، وهذا المسجد بناء أحسن من بناء هذا المسجد، وهذا أجمل من هذا المسجد، وهكذا كما هو حاصل اليوم. وروى البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه وصل ابن خزيمة، وإن كان الشيخ الباني يعني ضعف هذا الأثر، قال يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال أنس كما عند البخاري تعليقا قال يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وفي أثر في حديث ابن عباس هنا ما أمرت بتشييد المساجد، التشييد له معنيان، رفع البناء وتطويله كما قال الله تعالى في بروج مشيدة، وأيضا يعني المعنى الثاني أن يوضع عليه الجص، يوضع عليه الجص من باب الزخرفة، يعني مثل هذا الجبس كذا وزخرف، لأن الشيد معناه أيضا الجص، فيدخل فيه هذا وهذا. ما أمرت بتشييد المساجد هذا من المشترك الذي يصلح يعني في حمل المعاني كلها عليه، يعني سواء كان بتشييد المساجد رفعها أكثر من الحاجة أو بزخرفتها. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، وهذا موقوف على ابن عباس، علقه البخاري بصيغة الجزم ورواه أبو داود. لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه لما أمر بتجديد المسجد قال أكن الناس من المطر، قال عمر يعني الذي يبني المسجد قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قال أكن الناس من المطر يعني بقدر الحاجة، تبني المسجد بقدر الحاجة يحفظ من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. طبعا بعضهم يذكر أن هذا مكروه وليس بمحرم، يعني يستدل بفعل عثمان رضي الله عنه، يعني أنه أدخل شيء من يعني زخرفة المسجد النبوي. فطبعا هذه واقعة عين، ولعله لما رأى الناس يحسنون بيوتهم رأى أن يعني المسجد أولى بهذا، لكن الأصل كما عرفنا في الآثار والأحاديث. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. الحديث أيضا يعني هو ضعيف لأن المطلب بن عبد الله لم يسمع من أنس، يرويه عن أنس ولم يسمع منه فمنقطع. المطلب بن عبد الله لم يسمع من أنس. ثم كذلك فيه عنعنة بن جريج ومدلس، وأيضا فيه أمر يعني قد يستنكر وهو تكملة الحديث، فيه يعني وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. طبعا هذا الحديث ضعيف يعني كما عرفتم، يعني والعبد غير مؤاخذ بالنسيان، لكن طبعا بعض العلماء حمل هذا يعني على معنى أنه أهمل مراجعة القرآن حتى نسيه، وهذا للأسف يعني حالنا، ما نقول حال فلان ولا حال كثير من طلبة العلم، لا حالنا نحن للأسف. الواحد يحفظ القرآن، وهذا حال كثير من الحمد لله من طلبة العلم، يحفظون القرآن ويتقن حفظه ثم بعد ذلك يعني يتكاسل في المراجعة شيئا فشيئا حتى يعني ينساه، مثل حالنا نحن الآن. يعني أن الإخوة يعني المقصد أن يكون القرآن في صدرك أينما كنت تقرأه كما تشاء، أما أن يقال يعني تراجع قبل الصلاة ساعة وساعتين ثم تصلي بالناس جزء، هذا ليس بحفظ. يعني لذلك الإخوة يعني أنا أنصح نفسي أولا، يعني ابتداء أنصح نفسي أن الله تعالى إذا أنعم عليك بحفظ القرآن أو أنت تحفظ القرآن اهتم كثيرا بالمراجعة، واجعل يعني مقصدا في حياتك أن يكون القرآن كسورة الفاتحة، اجعل هذا مقصدا في حياتك، أن يأتي عليك يوم من الأيام يكون القرآن عندك كسورة الفاتحة، أن هذا هو المطلوب الإخوة. بهذا تكون من المهرة بالقرآن الذين هم يعني مع السفر الكرام البررة. يخبرني بعض الإخوة، الشيخ إبراهيم موجود يعرف هذا، يعني بعض الإخوة في مصر مثلا عن بعض المشايخ هناك يعني من أهل السنة والتقوى والخير، أن مثلا يدخل في صلاة التراويح مثلا يقول لي هذا، يعني يقول صليت خلف بعضهم فيقول افتتح بسورة الأنبياء وصل سورة الحديد، وقال يعني بلا تردد ولا خطأ، يمكن يكون أخطأ خطأ واحد أو خطأين، يعني يقول هذه أكثر من 10 أجزاء تقريبا، قل 10 أجزاء تقريبا، خطأ واحد أو خطأين في أمور في المتشابهات فقط، وإلا هكذا القرآن على قلب يجري من قلبه على لسانه، بهذا يشعر الإنسان بخشوع بلذة بالقرآن. فهذا يأتي بقوة الحفظ بكثرة المراجعة الإخوة. فمتى تصل إلى مثل هذا المستوى؟ إذا حفظت القرآن واتقنت مراجعة بحيث أنك هكذا خلاص تقرأ القرآن من أي موضع تشاء، حتى يذكر عن بعض القراء المشهورين يعني من مصر أنه يقول أنا ما أصلي الفجر حتى أختم 5 أجزاء، لابد هذا ورده اليومي قبل ما يصلي الفجر لابد أن يقرأ 5 أجزاء قبل صلاة الفجر. وهذا الإخوة والله يؤثر كثيرا في طالب العلم، يعني لو أن طالب العلم أتقن حفظ القرآن يكون له عبادة يعني تستقيم عبادته، يعني يشتاق لقيام الليل. نحن الآن كثير منا قد يترك قيام الليل، لماذا؟ إنه يتكاسل ما يجد شيء يقرأه، وكلما يعني يكرر بعض الآيات وبعض السور يضعف، هذا طبعا لضعف إيماننا أنه ما يتدبر جيدا. لكن لا شك أنه لو نوع القراءة وجعل يعني أنه يستطيع أن يقرأ، لأن مثلا يستطيع أن يختم البقرة قرأها قراءة هكذا سردا بدون خطأ، ويشعر سيشعر بلذة وطمأنينة. وهكذا يعني وأنت تمشي وأنت تذهب مثلا من المسجد إلى بيتك تقرأ القرآن، تجد نفسك تختم القرآن كل أسبوع كل 10 أيام بسهولة. فكم الله تعالى سيبارك لك في علمك في عملك في حياتك. فهذا والله الإخوة مفتاح كل خير، مفتاح يعني التوفيق في طلب العلم وفي العبادة القرآن. فالله الله الإخوة بالقرآن الكريم. وإلا الآن نحن الحمد لله نتذاكر يعني في التوحيد وفي الأحاديث وفي السنة وفي الأحكام، لكن الإخوة يعني ما نهمل القرآن يعني. وهذا أمر يؤخذ على طالب العلم، كيف يعني يكون ما شاء الله يعني يحضر دروس كثيرة ويجتهد لكن تجده في القرآن ضعيف، ما يحفظ إلا جزء أو جزئين فقط، هذا ما يصلح أبدا يا إخوة. فلابد أن تجعل لنفسك برنامجا يعني ترتبط فيه مع شيخ أو مع طالب علم تحفظ فيه القرآن، والأمر يسير على من يسره الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كان مطر الوراق يقول هل من طالب علم فيعان. فالله تعالى يعني ضمن لك الإعانة والتيسير، فأقبل على كلام الله تعالى. طيب إذن عرفنا أن الحديث الإخوة يعني ضعيف، لكن وطبعا في هذا الحديث لما قال عرضت علي أجور أمتي، يعني الظاهر أن هذا في الإسراء المعراج. وطبعا الإخوة يعني الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن كان حديث ضعيف لكن يعني نقول هذا مثال جيد للحديث الضعيف في إيش؟ في فضائل الأعمال. يعني الحديث الضعيف طبعا ما يؤخذ به حتى يعني في الفضائل، لكن يعني مثل ما ذكر بعض العلماء أنه إذا كان العمل أصل، يعني الآن إخراج القذاة من المسجد هذا يعني دلت عليه أحاديث، ثم كذلك الضعف ليس شديدا، وهذا العمل يعني كما قلنا يندرج في يعني أعمال ثابتة، فلا بأس أن يعني يذكر وأن يبين ضعف الحديث، لكن لا بأس إذا عمل به. ولا شك أن هذا من الأجور التي ينالها العبد إذا أخرج القذاة ولو شيء يسير جدا. وهذا جميل بالمسلم الإخوة، يعني أنت الآن ترى شيء مثلا في المسجد مثل هذا يسير جدا فتأخذه وتضعه في جيبك مثلا، ما يفعل هذا إلا من يتذكر مراقبة الله، أن الله يراه وأن الله يراقبه. فما تدري ربما يكون هذا العمل اليسير له وزن عظيم في ميزانك عند الله تعالى، لأنه يعني بني على مراقبة لله وإيمان في قلبك. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وهذا من باب تعظيم المسجد، فما تجلس في المسجد حتى تصلي ركعتين احتراما لبيت الله. وطبعا صلاة تحية المسجد الإخوة حكمها يعني على مذهب الأئمة الأربعة مستحبة، إنها مستحبة على مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء قالوا باستحبابها. وهناك رسالة يعني هذا صاحبها رجح يعني استحباب تحية المسجد، اسمه الأقوال المرضية في صلاة التحية، لا الأقوال المرضية، لا 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 نعم الأقوال المرضية، نعم في صلاة التحية، الأقوال المرضية في صلاة التحية لأبي معاذ محمد عبد الحي المصري. المهم فرسالة طويلة ما شاء الله 200 وشيء صفحة. فالمهم خلاصتها أنه يعني ذكر يعني علماء نقلوا الإجماع على استحبابها، مثل ابن تيمية قال في الفتاوى وأجمع فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم على أن صلاة تحية المسجد ليست بفرض ولا واجب، وأنها من النوافل ولا يسن لها الجماعة. قال ابن حجر اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر من ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، يعني حتى ابن حزم ما يرى بالوجوب، إنما الذي انفرد بالوجوب هو داود الظاهري، وكان يقول بوجوبها. وظن البعض أن هذا قول الظاهرية وهذا خطأ، قول الظاهرية الاستحباب، والذي انفرد بالقول بالوجوب هو داود الظاهري. ونقل هذا النووي، ويعني نقل إجماع النووي والقاضي عياض. يعني هنا الإخوة يعني الأحاديث قد هذا يفهم من الأمر الوجوب وهذا يفهم الاستحباب، فنقول فهم العلماء يعني يقدم هنا، يعني طالب العلم هنا يقدم فهم العلماء. ولذلك تجد يعني الذين قالوا بالوجوب يعني داود الظاهري، ثم يعني بعض المتأخرين طبعا يعني مثل الشوكاني والصنعاني، وطبعا بعض يعني علماء عصرنا يعني رحمهم الله تعالى طبعا نصروا القول بالوجوب، يعني الشيخ الألباني والشيخ ابن تيمين. ولكن يعني الله أعلم يعني فهم العلماء هنا في مثل هذه المسألة يعني معتبر، يعني فهم عامة علماء الأمة وخاصة من الذين تقدموا ينقلون الإجماع في هذه المسألة، وإن كان نقل إجماع قد ينازع فيه، لكن لا شك أنه يعني على الأقل يولد شيء من يعني الظن الغالب في النفس، وأنهم فهموا من هذه الأوامر الاستحباب ولم يفهموا الوجوب. هو ذكر طبعا بعض الأحكام طبعا متعلقة بالتحية، وذكر يعني شيء يعني تبويب جميل للنسائي. النسائي بوب يعني باب ترك التحية، وذكر قصة كعب بن مالك أنه يعني لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء فدخل فجلس بهذه الفاء التي تدل على التعقيب. نعم. طيب طبعا أما الإخوة يعني إذا دخل الإنسان يعني في وقت النهي يعني بعد العصر مثلا، يعني يصلي تحية المسجد يعني وإن قلنا باستحبابها، فهذا لا يمنع من أن تصلى في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب، أنها من ذوات الأسباب. لأن ذوات الأسباب إذا ما فعلت يعني ذهب المقصود منها، فإذا دخل الإنسان وما صلاته المسجد جلس ذهب المقصود من تشريع هذه السنة. فيعني يصليها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقت الخطبة، والنهي عن الصلاة يعني أشد بلا شك، ما يجوز أن يشتغل بغير الخطبة، مع ذلك أمر بصلاة التحية. فطبعا يعني كثير من العلماء الآن فهموا من هذا الوجوب، لكن يعني أيضا مثل هذا قد ما يدل على الوجوب، يعني قد يكون الأمر في الشريعة مستحبا ومن يعني وسنة مؤكدة، ومن عظمته أنه يفعل في مثل هذا الوقت وما يزاحم الخطبة وما يضرها مثلا، فيفعل ولو كان مستحبا. فتجد أن أيضا حتى هذا يحتمل الاستحباب، وهذا فهم يعني عامة العلماء، الله أعلم. طبعا إذا تكرر دخول الإنسان وخروجه يعني، فإذا كان الفاصل يعني يسيرا وهو نوى الرجوع فيكفيه يعني ركعتين، بدليل أن هذا الخروج لا يقطع الاعتكاف، فكذلك يقال يعني قياسا على هذا أنه لا يقطع يعني جلوس أو يعني لا يقطع يعني كون العبد يعني صلى التحية فيحتاج إلى تجديدها، لا ما ينقطع هذا الأمر، إنما يقطع اعتكافه. أما إذا طال الفصل مثلا أو خرج يعني بنية أنه ما يرجع ثم تجدد له أمر ورجع، فهذا يصلي طبعا يعيد تحية المسجد، الله أعلم. فمثل هذا القول، القول بالاستحباب يعني ينفع الإنسان، مرات يدخل المسجد فيحتاج إلى أن يجلس ليفطر أو كذا فلا بأس يعني، لكن الأصل أنه يحافظ على هذه السنة التي يعني أكدها النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها وأمر بها من يعني دخل المسجد في وقت الخطبة. فهذه الأحاديث التي ذكرها ابن حجر تتعلق بشيء من أحكام المساجد. هنا رسالة الإخوة يعني لو ترجعون إليها، اسمها تنبيه الأنام لما يتعلق بالمساجد من فضائل وآداب وأحكام. تنبيه الأنام لما يتعلق بالمساجد من فضائل وآداب وأحكام، هذه ألفها يعني الشيخ يعني عمر حمرون الجزائري، هو درسنا جزاه الله خيرا من طبعة دار البر، ف يعني كتاب نافع جدا، ذكر فيه يعني مسائل كثيرة تتعلق بأحكام المساجد بالأدلة، يعني قدم له الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله. فذكر يعني طبعا فضل المساجد، فضل بناء المساجد، بناء المساجد في الدور، نبش قبور المشركين لبناء المساجد، بناء المساجد على القبور مر معنا، تحويل البيع والكنائس إلى مساجد، يعني هذا يعني جائز كما ثبت في هذا حديث، زخرفة المساجد عرفنا أن هذا لا يجوز، لا تقطع الصفوف بالسواري، يعني هذا ينبغي أن يراعى في بناء المساجد أن ما يكون فيها سواري، فإذا يعني احتاج الناس إلى هذا في بناء المساجد، يعني مثل ما يوجد الآن قد يكون مسجد كبيرا ويحتاج فيه إلى سواري، ف يعني لا بأس ببنائها، لكن يعني كما جاء في الأحاديث حديث أنس قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يصلي بينها لأنها تقطع الصف. أن لا تجعل المدافئ في المس في قبلة المسجد حتى ما يصلي إلى النار، أن يجعل باب خاص بالنساء في المسجد، أيضا هنا يعني إكرام القبلة، ما يستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا بأس بتسمية المساجد كما جاء يعني في بعض الأحاديث مسجد بني زريق، المحراب في المسجد، المحراب هذا الذي التجويف الذي في المقدمة يعني هو في الحقيقة بدعة، كما ألف السيوطي رسالة سماها إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، والشيخ الألباني له كلام نفيس يعني في هذا، وجاء حديث ما ذكر هنا الحديث، أي نعم نعم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، نعم قال ابن مسعود اتقوا هذه المحاريب، وقال سالم بن أبي الجعد لا تتخذوا المذابح في المساجد، المذابح يعني المحاريب إن كان يذبح فيها لغير الله، وثبت يعني هنا في الطبراني الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غرز في القبلة خشبة أقامها فيها يعني في مسجد يعني أناس في مسجد يعني بني كذا، غرز في القبلة خشبة، فهي تجعل مثلا علامة في القبلة، ما يحتاج إلى أن يضع، ممكن يجعل قوس صغير حيث ما يدخل فيه الإمام، مجرد قوس صغير أو أعمدة أو علامة تدل على القبلة. يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حواني تؤجر لصالح المسجد، إغلاق المساجد الأصل أنها ما تغلق، لكن إذا كان هناك مفسدة مثل أن تتخذ يعني مكان للنوم وتحول إلى سكن فهذا يعني يجوز. طبعا بعض الأعمال أو بعض الأفعال مثل النوم في المسجد والأكل وكذا، هذا الإخوة يعني مثل ما مر معنا في الشعر وكذا أنه يجوز يعني، أو اللعب مر معنا في حديث الحبشة لما كانوا يلعبون في المسجد يجوز يعني بشرط أن لا يتخذ يعني كصفة دائمة، ويعني يحافظ على نظافة المسجد. يعني ذكر ما شاء الله يعني أشياء كثيرة. رفع الصوت في المسجد طبعا يعني أيضا هذا يعني ما يجوز. التحلق لحديث الدنيا في المسجد، أن يجعل هذا يعني مثل عادة، يجتمع الناس في المسجد ويتحدثون في أمور الدنيا. روى ابن حبان وهذا صحيح شيخ الباني في الصحيحة حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. لكن لو كان يعني شيء عارض فلا بأس، لأن هذا ثبت عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين هذه الأحاديث أنه يعني ما يكون هذا عادة ويكون يعني كلاما كثيرا بدون فائدة. المهم الإخوة يعني رسالة هذه نافعة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. شيخ، ما يأخذ من بناء المساجد مثلا اتخاذ المرأة غرفة في البيت تصلي فيها ولا بعيد يعني؟
لا، في الدور يعني المقصود الأحياء، يعني هذا المعنى، يعني هذا المراد من الحديث. لكن جزاك الله خير، ذكرتنا ب يعني سنة مهجورة أيضا، وهي مساجد البيوت. يعني هذه سنة مهجورة، لأن ثبت في آثار كثيرة، لو ترجع في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق تجد آثار كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يتخذون مساجد لهم في بيوتهم، إما أن يكون بناء مستقل، يعني يجعل غرفة صغيرة تكون مسجدا يصلي فيه، طبعا النوافل والسنن، أو يكون مكان خلاص تعرف عليه أن هذا مسجد في البيت. وهذا يدخل فيه المرأة كذلك، مثل ما في قصة يعني أم حميد زوجة أبي حميد الساعدي، لما يعني قالت يا رسول أني أحب أن أصلي معك كذا، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها يعني أفضل من يعني صلاتها في يعني المسجد. ففي الحديث أنها اتخذت مسجدا لها يعني في أظلم مكان في بيتها، فيعني لازمت هذا المسجد يعني كما ذكر ما أدري كم سنة، سنوات طويلة يعني، كانت ما تخرج منه إلا للحاجة. هذه السنة مهجورة. الآن واحد لما يبني بيته يعني غرفة المجلس، غرفة النوم، غرفة الطعام، غرفة كذا، غرفة الألعاب، غرفة كذا، يعني كل شيء إن شاء الله مرتب، إلا يعني هذه هذا يعني ما يكون بالحسبان أبدا، أن يجعل لنفسه مكان ليخلو فيه مع ربه جل وعلا.
النساء والرجال.
إيه نعم. طبعا المرأة يعني كما جاء في الحديث أن 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 يعني أفضل صلاتها في يعني أظلم مكان في بيتها وأخفى مكان في بيتها، يعني في غرفة النوم، في المكان الذي يعني تكون أخفى ما تكون فيه يعني. أما الرجل ممكن أن يتخذ يعني مكان في أي مكان في البيت مثلا، يخلو فيه يعني مع نفسه وبربه في عبادته، وهذا شيء طيب يعني. لذلك يعني أنا أذكر رسالة أيضا طبعتها دار البر، اسمها مساجد البيوت، للدكتور الشيخ خالد العنبري حفظه الله، يعني عنده رسالة مساجد البيوت اسمها، جمع فيها الآثار عن الصحابة. ها؟ خالد العنبري، دكتور هو خالد العنبري.
شيخ، إذا مثلا النساء تجمعوا في البيت وصلوا جماعة مثلا،
إيه؟
يعني يستحسن كل صلاة.
هو يجوز يعني، ما تمنع النساء من هذا. الآن يحضرني الآن حديث يعني لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أم أنس، لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصلى بهم، فاتخذوه يعني مثل مصلى يعني في بيتهم يصلون فيه، فالظاهر أن أهل البيت كانوا يصلون فيه يعني نساء وأولادهم وكذا. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغلام والعجوز من ورائهم، بعد ذلك كانوا يصلون فيه. فالله أعلم يعني لو صلوا ما يمنعوا من هذا، لكن يعني صلاة المرأة يعني حتى بدون جماعة فهي على خير، يعني هي يعني صلاتها يعني في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، يعني تحصل على الأجر العظيم.
في المحاريب شيخ، لو مثلا في مصلى صغير واضطريت أن تحتاج الصفوف للناس مثل مصليات الطريق، يمكن الإمام يضطر يتقدم يعني.
مثل الآن نحن اضطرنا للتقدم لأن مع هذه الأشغال هذه النساء يصلون في المكتبة الآن، يعني الجمعة وبعض الصلوات مثلا لما تمر امرأة وكذا. فنحن لما وازينا المكان هنا تقريبا هنا يكون يعني مقدمة المكتبة، فوضعنا علامة هناك حتى ما يتقدموا. أما إذا صلينا في الخلف سيكون نساء أمامنا يعني، ما تصح الصلاة بالطريقة هذه. فمثل هذا يعني إذا الإنسان اضطر لأن يصلي في المحراب يعني ليس عليه شيء إن شاء الله.
المرأة إذا صلت إمام تكون في الصف معه ولا تتقدم مع النساء؟
لا تكون في الصف ما تتقدم عليهم.
كثير شيخ المواضيع صلي النساء كثير من يعني لما يجون يدخلون يصلون جماعة يتفرقوا ما يصلون جماعة.
لا ما دام اجتمعوا فالأفضل أن يصلوا جماعة يعني، هذا وارد طبعا عن الصحابيات.